والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسهور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر السائم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. هذا الباب في الكلام على الإفطار من حيث وقته، ومن حيث ما يفطر عليه كالرطب والتمر والماء، ومن حيث استحباب تعجيله، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالسحور من حيث استحباب تأخيره ومقدار الأكل أو الحد الأدنى مما يتسحر به ونحو ذلك، وكذلك مما ورد من أدعية تقال عند الإفطار. فكل ذلك متعلق بما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب آداب الإفطار والسحور. قد نقول السحور وقد نقول السحور، فإذا قلنا السحور وكان الكلام عن آداب السحور فيتعلق بالأكل نفس بالشيء المأكول، لأن السحور بالفتح هو الشيء المأكول ما يتسحر به، والسحور هو ذات الفعل، السحور بالضم هو ذات الفعل، والسحور ما يتسحر به. فإذا قلنا باب آداب السحور يعني من حيث موعد السحور بأن يكون متأخرا، ومن حيث فعل السحور لا ذات الأكل أو لا ذات الشيء المأكول. وإذا قلنا السحور كان يتعلق بالشيء المأكول ويتعلق بمقداره ونوعه ونحو ذلك، وكل المراد السحور والسحور كلها لها أحكام ولها من السنة ما يدل على شيء منها، ومثله الفطور والفطور. لكن هنا قال الإفطار، ولما قال الإفطار إذن أراد به أيضا كذلك الإفطار. قد يطلق المصدر ويراد به نفس الدخول في الفطر، كما يقال أفطر الصائم يعني دخل في الفطر، كما يقال أنجد يعني دخل في نجد، وأتهم دخل في تهامة، وكذلك أفطر يعني دخل في الإفطار، أو أفطر بمعنى أنه يعني بمعنى دخل وقت الإفطار كما سبق، أو أفطر بمعنى انتهى وقت الصيام وأصبح مفطرا شاء أم أبى، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: هنا إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إما أن يكون قد أفطر بمعنى حل له الفطر ودخل وقت الفطر، وإما أن أفطر بمعنى انتهى صيامه شاء أم أبى، لأنه إذا غربت الشمس انتهى الوقت، أفطرت شئت أم أبيت، فيمكن يقال هذا وهذا. ومثله هنا الإفطار المصدر، فالإفطار إما أن يراد به بمعنى دخول وقت الإفطار، أو الإفطار الذي هو المصدر بمعنى الفعل، فعل الإفطار بمعنى يحل له الإفطار أو نحو ذلك. فقال: باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. في بعض الروايات إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، وغابت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم من وضوح بيانه عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء الثلاثة كلها، أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، بينما كان أحدها يكفي عن الآخر. أقبل الليل يعني على معنى أنه لا يكون إقبال الليل حقيقة إلا بإدبار النهار وغيبوبة الشمس، أو لو قال إذا أدبر النهار كذلك فإنه يغني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك مزيدا من البيان، احتمال أنه يكون هناك ظلمة أو يكون غيم أو يتوهم الإنسان أنه قد أقبل الليل أو أدبر النهار، لكن لما قال وغابت الشمس يعني صار الحكم متعلقا بغياب الشمس. ولهذا سيأتي حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعجيل الإفطار، فالمقصود بتعجيل الإفطار يعني بعد تحقق غياب الشمس أو غلبة الظن، إما بالرؤية البصرية وإما بإخبار عدل ثقة. فإذا غلب على الإنسان ظنه بأن الشمس قد غابت، إذن عليه أن يبادر بالإفطار. أما أنه يفطر ونفسه في شك من غيبوبة الشمس فهذا لا يعتبر تعجيل الإفطار. تعجيل الإفطار يعني بعد تحقق الغروب. ولهذا قال وغابت الشمس، إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، كما قلنا يقبل الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب وغيبوبة الشمس بأن يغيب قرصها، بأن يخفى جميع قرصها. فإذا غاب جميع قرصها في الأفق من جهة الغرب حينئذ يكون قد أفطر الصائم، يعني حل له الإفطار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم كما قلنا قبل قليل، يعني أفطر إما بمعنى دخل وقت الإفطار كما قلنا أنجد وأتهم، بمعنى دخل في نجد ودخل في تهامة، وإما أن يكون أفطر بمعنى أيضا حل له الفطر، أو أفطر بمعنى أصبح مفطرا شاء أم أبى، أصبح مفطرا شاء أم أبى، بمعنى إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أصبح مفطرا حتى وإن لم ينوي الإفطار. هذا معناه، يعني أفطر أصبح مفطرا شاء أم أبى وإن لم ينوي الإفطار، إلا إذا قلنا طبعا في كما مر معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالوصال، إذا نوى الإنسان المواصلة، فقلنا إن المواصلة إلى السحور هذه أثرت عن السلف، ودل يعني الأمر على أنه النهي فيها نهي كراهة وليس نهي تحريم. فإذا لم ينوي الإفطار ونوى الوصال فإنه يكون مواصلا، فإذا يكون فقد أفطر الصائم بمعنى دخل وقت فطره أو حل له الفطر. هذا بالنسبة لمن أراد الوصال. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليهما. إذن هذا من آداب الإفطار وهو تعجيله، يعني يسن للإنسان أن يعجل الفطر، وتعجيل الفطر بمعنى المبادرة به بعد تحقق غروب الشمس كما ذكرنا قبل قليل، بعد تحقق غروب الشمس فيكون هناك تعجيل الإفطار، يعني يبادر بالإفطار ويقدمه على الصلاة، يقدم الإفطار. ولهذا ورد أن سئلت عائشة رضي الله عنها عن رجلين أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، أيهما؟ قالت من عجل الإفطار وعجل الصلاة فذلك الذي أصاب السنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يدل على أن الحالة سيتغير. وفي بعض الروايات ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، أو عجلوا الفطرة وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهذا دليل وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأوضاع سوف تتغير، وأنه سيأتي أوقات يتغير فيها حال الناس، وهذا التغير لا يدل على أمر حسن. فما الأسف أنك أحيانا في أوضاعنا المعاصرة قد تجد شيئا من هذا التغير، وهو أن الناس كثير منهم إما أنهم في المقصود في رمضان يسهرون مثلا أو يحيون ليله بغير عبادة، ثم يأكلون أكلة السحور قد تكون من منتصف الليل أو تكون قريبا من ذلك أو في ثلث الليل الآخر وقبل السحور موعد آخر السحور بساعة أو ساعتين، فيأكل ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. طبعا هو ناوي الصيام وصيامه صحيح، لكنه قد خالف السنة. ثم يأتي مثلا أيضا ينام في نهاره ولعله يذهب إلى عامل أو تجارة، ثم ينام بعد العصر ولا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فيكون قد عجل السحور وأخر الفطر. وهذا مظهر من مظاهر مخالفة السنة، وهو دليل على أن المسار غير صحيح، بينما حق الناس أن يتأدبوا بتوجيهات محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث إنهم لأن أكل السحور في وقته يعني قبيل طلوع الفجر يدل على أن الناس استقاموا أولا على سنة الله عز وجل الكونية، من حيث إن الأصل أن الليل هو لباس، وأن الليل نوم، وأن الليل سكن، وأن النهار هو المعاش، وفيه السبح الطويل، إن لك في النهار سبحا طويلا. فمحل المعاش وتطلب العيش هو في النهار، ومحل الراحة والسكن واللباس هو الليل. أما إذا خالف الناس ذلك وصارت أعمالهم ليلية وكسلهم في النهار، هذا خلاف السنة، السنة الكونية والسنة الشرعية. السنة الكونية لأن النهار هو المعاش، وفيه الشمس، وفيه النور، وفيه الحياة والأحياء، حتى الحيوانات والبهائم والطيور كلها أعمالها نهارية، لأن الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على هذا. فالنهار هو المعاش، وفيه القوة، وفيه أيضا الصحة من حيث طبيعة العمل، والضوء له أثر في النشاط وله أثر في العمل، وكذلك أشعة الشمس لها أثر في ذلك. كما أن الليل جعله الله سبحانه وتعالى مظلما وسكنا، ولا تكون الراحة إلا فيه. ولهذا صحيا أيضا كما هو مقرر عند الأطباء أن النوم في الليل غير النوم في النهار، وأن حاجة البدن إلى نوم الليل ليس كحاجته في نوم النهار، لأنه بإذن الله تنقطع الأنوار والأشعة ونحو ذلك، فتؤثر في البدن من حيث راحته ومن حيث سكنه ومن حيث ستره ولباسه، لأن الليل لباس والليل ستر والليل سكن. كل ذلك من سنة الله عز وجل رتبها لتقوم عليها حياة الأحياء، سواء من بهائم ومن بني آدم ومن غيرهم. فإذا اختل هذا البرنامج وخالف سنة الله عز وجل الكونية كما هو مخالف للسنة الشرعية، فهذا اضطراب في الناس، حتى قد يكون اضطرابا في صحتهم، واضطرابا في برامجهم، واضطرابا في طريقة حياتهم ومعاشهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، لأنه قدر ما يستقيم الإنسان على السنة الكونية ويتمشى مع ما رسمه الله عز وجل في هذه الدنيا بأن يكون النهار معاشا ويكون الليل سكنا ولباسا، تستقيم الحياة وتصح الأبدان وتصح الفهوم وتصح العقول، لأن صحة العقول أيضا لها أثر في صحة الأبدان. فإذا صحت الأبدان غالبا تكون العقول كذلك صحيحة، لأن صحة العقول من استقامة الجوارح واستقامة الأشياء الجسدية والمادية التي في البدن. فكل ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فأنتم لاحظتم أنه أحيانا قد يكون تأخير الفطر بسبب النوم في النهار، وكثير مع الأسف الناس ينامون بعد العصر، وبخاصة أحيانا بعض المنتسبين إلى بعض الدوائر الحكومية ونحو ذلك ينامون في العصر، قد يصلي العصر أيضا وقد لا يصلي، نسأل الله السلامة، ولا أدري كيف يكون صيام بلا صلاة، فقد لا يصلي العصر وينام حتى إلى ما بعد غروب الشمس ولا يستيقظ إلا في منتصف المغرب. هذا مظهر من مظاهر تأخير الإفطار، وكذلك وهو خلاف السنة. كذلك أيضا أنه يحيي ليله، فإذا ما بقي على الفجر ساعة أكل ما عنده ثم نام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لا صلى ولا أصاب السنة في صيامه. وإن كان الصيام في ظاهره صحيح لا يمر بالإعادة، ولكنه لا شك أن هذا ليس من مظاهر الخيرية، فإن مظاهر الخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم هو أو في اتباع نهجه صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ولهذا قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما، يعني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أيضا هذا يدل على استحباب تعجيل الإفطار، وأن هذا من أسباب محبة الله عز وجل وتطلب، فمن تطلب محبة الله عز وجل فليعجل فطره. ويكون تعجيل الفطر كما أشرنا هو بعد تحقق غروب الشمس، ولا يفطر الإنسان إذا شك في غروبها بحجة مثلا تعجيل الإفطار، لا، إنما لا يكون تعجيل الإفطار إلا بعد تحقق الغروب. وتحقق الغروب أو غلبة الظن على الغروب هو يكون إما بأن يراها بنفسه كما لو كان في البرية أو كان على سطح مثلا بيت أو نحو ذلك، بحيث يرى الشمس وهي تغيب في الأفق، لا يحجبها حاجب لا من جبال ولا من غيم ولا من أبنية مرتفعة أو أشجار، ورآها تغيب، فإن هذا يفطر حينما يغيب كامل قرص الشمس. أو يخبره عدل بغيابها، يخبره ثقة سواء كان واحدا أو أكثر، فلا وان يأخذ بقوله. وكذلك أيضا لا مانع من اعتماد الآلات كالساعة مثلا، وبخاصة أيضا في وقت الحاضر هناك آلات دقيقة جدا في التوقيت أقصد، وليس في الحساب وإنما في التوقيت كالساعات، فإن هذه تفيد غلبة الظن. الساعة المنضبطة إذا عرفت من ساعتك أو من ساعة البلد أو من ساعة المكان أنها منضبطة، فإن هذه تفيد غلبة الظن، تفيد غلبة الظن. مثلا إذا عرفنا أن الشمس تغيب مثلا الساعة 6:16 أو 6:15 مثلا، ثم رأينا الساعة التي معنا أو في بيوتنا أو على الحائط أنها أصبحت 6:15، فإن هذا يفيد غلبة الظن بغروب الشمس. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حساها سوات مما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وأنا رزقك أفطرت. رواه أبو داود.
أيضا هذا من آداب الإفطار، من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. إذا من آداب الإفطار أن الإنسان يفطر على رطب وجد، والرطب معلوم أنه هو التمر اللين غير التمر القديم، لأن التمر هو القديم اليابس، بينما الرطب هو أول ما ينضج التمر يسمى رطبا، أول ما ينضج التمر يسمى رطبا، فإذا ما مر عليه وقت فإنه يصبح تمرا. والتمر عادة هو الذي يخزن، ولا يخزن الرطب إلا بعد أن يصبح تمرا. فالرطب هو التمر الجديد الذي أول ما ينضج، فإذا وجد فهو أفضل من التمر، يليه التمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من آداب الإفطار، من آداب الإفطار، فيكون الكلام على الفطور وليس الفطور، كما قلنا الفطور هو الفعل والفطور هو ما يفطر به. فمن آداب الإفطار أن يفطر على رطب، فإن لم يجد أو قال فإن لم تكن رطبات، كان هنا تامة، تكن كان هنا تامة، ولهذا رفعت رطبات، رطبات يعني فإن لم توجد، كان هنا تامة بمعنى وجد، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، يعني حسى بمعنى شرب، حسى بمعنى شرب أو غرف، حسوات يعني غرفات أو شربات من ماء. فإذا هذا هو السنة التي ينبغي أن يتحراها الإنسان. ولا شك أن الإفطار يكون بأي شيء، بأي شيء يفطر عليه فإنه يصبح مفطرا، بأي شيء يدخله جوفه مما هو مباح طبعا فإنه يفطر به، سواء كان طعاما، سواء كان ساخنا أو باردا، سائلا أو صلبا، كل ذلك يصبح به المفطر مفطرا، أو مريد الإفطار مفطرا. ولكن السنة هو أن يبدأ بهذا، يعني بالتمر. واختلف العلماء يعني أو ما هي الحكمة في أن الإفطار يكون على تمر، إما أن يكون لخصوصية التمر بذاته من حيث فائدته ومن حيث أثره على الصائم ونفعه له، أو أن المقصود كل شيء حلو. فبعض العلماء يقول أن المقصود كل شيء حلو. إذا كان كذلك، إذا كان هنا يوجد شيء أكثر حلاوة من التمر، أكثر حلاوة من التمر، قال الشوكاني هنا نعم أنه إذا قلنا بهذا كونه حلوا، فإذا كان ما كان منه أشد حلاوة فإنه يدخل به بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب يعني من باب أولى، بفحوى الخطاب يعني من باب أولى، وما كان مساويا له فبلحنه، لحن الخطاب اللي هو مفهوم موافقة، مفهوم المساواة، يعني قياس المساوي يسموه قياس المساوي ولحن الخطاب، وما كان دون طبعا هذا يعني فما كان أكثر حلاوة يعني فيكون أولى فحوى الخطاب، فحوى الخطاب يعني قياس الأولى يعني مقدم. لكن لا يبدو هذا والله أعلم، إنما يبدو أن السنة في التمر بذاته، لا لأنه إذا وجد ما هو أكثر منه حلا أو حلاوة أنه يكون أفضل منه، ما لا يبدو هذا. أولا التمر يعني نبات، وهو يعني لم تدخله صنعة بني آدم، بينما كثير من أنواع وبخاصة الحلو الذي يصنعه ابن آدم، أما أيضا الحلو النابت كالعنب مثلا، أحيانا قد يكون العنب أكثر حلاوة من التمر أو التين مثلا، أو الزبيب قد يكون أكثر في بعض الأحيان أو في بعض الأنواع أو في بعض البلاد أو في بعض المواسم أو في بعض الأشجار أو في بعض الشيء المعتنى به. معلوم أن هذه تختلف درجات هذه الأصناف، العنب قد يكون في بلد جيد لكنه في بلد آخر أجود، والتين كذلك يكون في بلد جيد وفي بلد أجود، وما يقال في العنب يقال في الزبيب على اعتبار أن الزبيب هو العنب المجفف، وهكذا، وكذلك المشمش أيضا. فهذه أيضا غالبا لا تدخلها الصنعة، التين والمشمش والعنب أو الزبيب هذه لا تدخلها الصنعة غالبا، وإنما تحفظ كما يحفظ التمر، تحفظ كما يحفظ التمر. فإذا قلنا إن الحكمة هي كونه حلوا، فإذا وجد ما هو أحلى منه فيكون قد يكون أفضل منه. وإذا قلنا لا، إن الاستمساك بالسنة لأن هو المنصوص عليها فقط وهو التمر، ولخصوصية في التمر قد نعلمها أو لا نعلمها، لكن على كل حال المتقرر عند الأطباء وعند المهتمين بمثل هذه الأمور أن المادة الحلوة يسرع أو امتصاصها في حينما يأكلها الإنسان بحيث تعطيه نشاطا سريعا، لأن الإنسان عادة وقد ترك الأكل مدة طويلة 10 ساعات و12 ساعة أو أكثر، ويصيبه شيء من الخمول والفتور لقلة الطعام الداخلي إلى جوفه، فإذا تناول شيئا حلوا فإنه أسرع عظما وأسرع تأثيرا في بث النشاط في الجسم. وهذا أيضا أمر متقرر، هذا أمر متقرر، لأن الشيء الحلو سواء كان تمرا أو عنبا أو نحوه سريع الهضم وسريع التأثير بإذن الله في الإنسان من حيث إيجاد القوة الناشطة أو القوة الدافعة. فقد يكون هذه من الحكم، وقد يكون هناك حكم لا نعلمها. ولا شك أن التمر يعني يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على اختصاصه بكثير من المزايا، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به ومحبته له وإيصاؤه بالاهتمام به، وسواء كان من تمر عجوة مثلا المعروف أو من غيره. وعائشة تقول يمر علينا الشهر والشهران في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا الأسودان، يعني التمر والماء. وذكر ابن القيم أيضا رحمه الله أطال على فوائد التمر الصحية والطبية ونحو ذلك. قال عن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. أيضا هذا الماء يكون بعد التمر إن لم يجد فيفطر على ماء، والماء أيضا كذلك طهور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في كتاب الله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سواء التطهير عن طريق الاغتسال أو حتى عن طريق الشرب. ومعروف طبعا أهمية الماء بالنسبة للإنسان سواء كان عطشان أو غير عطشان، لأن الماء والمواد السائلة وبخاصة الماء لو أثر، بل حتى قالوا إن ثلثي الإنسان ماء، ثلثي الإنسان ماء، من حيث إنه يعني به تكون الرطوبة وحركة الأعضاء وحركة لأنه لو أصابه جفاف أو جفة فإنه لا يقوى على الحركة الطبيعية كما هو في حال وجود السوائل في داخل بدنه بإذن الله. والماء كذلك أيضا من حيث تطهير وفائدته، ومن حيث أيضا سرعة امتصاصه وبث النشاط في الإنسان. قال وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود. فهذا أيضا دعاء مأثور، وإن كان أورده الشيخ كما تلاحظون بلاغا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس هو مرسل، على معنى أنه ليس متصلا فهو بلاغ. وورد أيضا عند الطبراني عن أنس وفيه أيضا وعند الدارقطني كذلك أيضا، عند الطبراني أيضا قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن إسناده فيه ضعف. وبينما في خبر أبي داود السابق حديث معاذ بن زهرة كما قلنا هو مرسل، لأنه رده بلاغا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، وهو دعاء يناسب المقام كما تلاحظون، دعاء يناسب المقام عند الإفطار، وتذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى أن أعانه على الصيام وأن هيئ له ما يفطر به. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السهور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
هذه المجموعة من الأحاديث تتعلق بالسحور، ما سبق كان في الإفطار، وهذا يتعلق بالفطور، وهذا يتعلق بالسحور أو بالسحور. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. سبق أن تكلمنا عن هذا في الحديث السابق أو في المجموعة السابقة، وأنه ينبغي التزام هذه السنة والحرص عليها، وأننا لاحظنا أن مظاهر مخالفتها تدل على نوع من أول مخالفة للسنة الكونية، من حيث أن الليل هو السكن وأن النهار هو المعاش، وهو دليل أيضا على نوع من فشل الأمة في طريقة أدائها وفي طريقة عملها، واختلافها على نفسها واختلافها في طريقة إنجاز أعمالها، بينما التزام السنن الكونية من حيث إن النهار هو المعاش والليل هو السكن، هذا يعين على أداء العمل على وجهه، وعلى أن يكون البدن أيضا على قوته ونشاطه وعلى صحته. قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا